بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا الحديث الثاني من أحاديث كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في المعنى الحديث الأول، في معنى الباب الحديث الأول، لأن حديث الأعمال بالنيات، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات هو كالمقدمة للكتاب، لكتاب بدء الوحي، بل لكتاب صحيح البخاري. وقوله قال حدثنا عبد الله ابن يوسف هو التنيسي المصري الدمشقي. كيف يكون هذا؟ أصله دمشقي ونزل مصر، أصله دمشقي ونزل مصر. وهو ثقة ضابط للموطأ، اعتمده البخاري رحمه الله في رواية موطأ مالك، ومن الذين شهروا في رواية الموطأ مع عبد الله ابن يوسف التنيسي عبد الله بن مسلمة القعنبي. فالقعنبي من رواة الموطأ، والتنيسي من رواة الموطأ، وموطأ مالك مع كونه صغير الحجم بالنسبة لبقية السنن والجوامع، إلا أنه عظيم النفع والوقع، عظيم النفع والوقع، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أنه من أوائل من صنف في جمع الأحاديث على الأبواب، من أوائل من صنف في جمع الأحاديث على الأبواب. الأمر الثاني علو إسناده فتجد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، تجد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو اثنين، التابعي والصحابي، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام التابعي نافع والصحابي عبد الله بن عمر. والأمر الثالث جلالة مكانة هذا الإمام الذي هو مالك بن أنس، وسنقرأ طرفا من ترجمته إن شاء الله. ولذلك كثر الآخذون عن مالك لأنه كان في المدينة، وكانت الرحلة إليها كانت الرحلة إلى المدينة، فكثر الآخذون على مالك. فروى الموطأ عن مالك جماعة من أصحابه، التنيسي والقعنبي وابن وهب والشيباني وجماعة آخرون، فإذا عبد الله بن يوسف اعتمده البخاري في إخراج أحاديث مالك من موطئه. قال أخبرنا مالك، ومالك وقوله أخبرنا استعملها عبد الله بن يوسف في القراءة على الشيخ، لأن مالكا رحمه الله كان يقرأ عليه، لأن من طرق أخذ الأحاديث عن المشايخ أن يتحدث الشيخ بالحديث ويستمع الطلاب، أن يتحدث الشيخ بالحديث ويستمع الطلاب ويستمع الآخذون، كما أحدثكم الآن وأنتم تسمعون وتكتبون، الشيخ يتحدث والطالب يحفظ ويكتب. ومالك كانت عنده طريقة أخرى، وهي الطريقة الثانية، طريقة القراءة على الشيخ، كان يقرأ عليه كتاب الموطأ، يقرأ عليه كتاب الموطأ وهو يستمع، يقرؤون عليه الأحاديث التي رواها بأسانيده وهو يستمع. ولهذا قال أخبرنا، لأن مالكا قرئ عليه هذا الحديث، قرئ على مالك ومالك يسمع. وإذا قرأت على الشيخ تقول أخبرنا، وإذا حدثك الشيخ تقول حدثنا إن كان معك غيرك، وتقول حدثني إن كنت وحدك. وأما مالك فهو مالك بن أنس، مالك ابن أنس عظيم القدر. قال الذهبي رحمه الله في ترجمته: هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة. إلى أين هاجر النبي عليه الصلاة والسلام؟ إلى المدينة. فإمام دار الهجرة يعني إمام ماذا؟ المدينة. ولماذا لم يقولوا إمام المدينة وقالوا إمام دار الهجرة؟ لينبهوا على فضل المدينة، أنها كانت مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إمام دار الهجرة، كنيته أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله، وهو مالك ابن أنس ابن مالك، مالك ابن أنس ابن مالك، وهو أصبحي حميري، أصبحي حميري، يماني، هذا أصله، هذا أصله، لأنه ينتسب إلى ذو أصبح ابن عوف ابن مالك ابن زيد ابن شداد ابن زرعة، وهو حمير الأصغر، أصبحي مدني، والأصبحيون حلفاء التيميين من قريش. ولد سنة 93 في السنة التي مات فيها أنس ابن مالك. متى ولد؟ سنة 93. وطلب العلم وهو حدث. ما معنى وهو حدث؟ أي وهو صغير. من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول يوم، أي لأنه إذا وفق إلى عالم السنة فإن السنة تثبت عنده، ما لا يتلون ولا يتقلب ولا يتساقط في الأهواء، هذا هو الغالب. إذن ومشايخه كثير والطلاب عنه أكثر والآخذون عنه أكثر، وأنس بن ومالك بن أنس تأهل للفتوى، تأهل للفتوى وللفتيا، وجلس للإفادة وله 21 سنة، وحدث عنه جماعة وهو حي شاب طري. وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور، وازدحموا عليه في خلافة الرشيد هارون الرشيد، ازدحموا عليه على شأنه أكثر. ومن القائل لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز؟ من قال هذا؟ الشافعي. نعم، قال ابن عيينة مالك عالم أهل الحجاز، وقال الشافعي وصدق وبر، الذهبي يقول صدق وبر يعني كلامه صحيح. قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. قال الذهبي صدق وبر من كلامه صحيح. لم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ. ومما ذكره الذهبي رحمه الله عن مالك أنه قال ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعا لذلك، سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك. قال فقلت، الراوي عن مالك يقول قلت لو نهوك، أي قالوا لك لا تفتي لست أهلا. قال مالك كنت أنتهي. لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه. وهكذا ساق في ترجمته جملا. ومن أقوال مالك قال قتيبة كنا إذا دخلنا على مالك خرج إلينا مزينا مكحلا مطيبا قد لبس من أحسن ثيابه وتصدر الحلقة ودعا بالمراوح فأعطى لكل منا مروحة شدة الحر يعني. وكان يجلس في منزله على ضجاع له ونمارق مطروحة في منزله يمنة ويسرة لمن يأتيه من قريش والأنصار والناس عن وسائد يضعها يرص عن يمينه والشمال لمن يأتيه. وكان مجلسه مجلس وقار وحلم، وكان رجلا مهيبا نبيلا، ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط ولا رفع الصوت. وكان الغرباء يسألونه عن الحديث فلا يجيب إلا في الحديث بعد الحديث، وربما أذن لبعضهم يقرأ عليه. وكان له كاتب قد نسخ كتبه يقال له حبيب يقرأ للجماعة، يعني كان الذي نسخ كتب مالك حبيب ابن أبي حبيب أبو محمد، كان يسرع بالناس، كان يقرأ للناس كتب مالك، وإذا جاءه الغرباء وسألوه التحديث يجعلهم يستمعون كغيرهم ولا يحدثهم إلا بالحديث بعد الحديث، أي بقلة، لأنه كان يقدم القراءة العرض على ماذا؟ على التحديث. ولا ينظر أحد في كتابه ولا يستفهم، هيبة لمالك وإجلالا له. وكان حبيب إذا قرأ فأخطأ فتح عليه مالك، وكان ذلك قليلا، فتح عليه أي رد عليه. أما صفة مالك، يقول عيسى بن عمر ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك ولا أشد بياض ثوب من مالك. ونقل غير واحد أنه كان طوالا جسيما عظيم الهامة أشقر أبيض الرأس واللحية، عظيم اللحية أصلع. وكان لا يحفي شاربه ويراه مثله، كان لا يحفي شاربه يرى، كان يرى الحلق حلق الشارب مثله، والإحفاء الذي هو الأخذ الشديد من الشارب حتى ما تبقى إلا جذوره، كان أيضا لا يراه مالك وإنما يرى القص، يقص ما زاد قص الشوارب. والصحيح في هذا أن الإحفاء ورد في الحديث، وأكثر الأحاديث وردت بالقص، فالقص أكثر، والإحفاء إذا كان بمعنى القص قص الزائد والتخفيف من الشارب فهو في معنى الأحاديث الأول لا تتعارض، وإن كان المقصود الإحفاء الشديد فذلك أيضا يكون من الجائز، لكن القص أكثر في الأحاديث. وأما الحلق حلق الشارب هذا لا نراه، حلق الشارب كاملا بالموسى لا نراه، لأن الأحاديث وردت بالإحفاء والقص إلى آخره، وتفسير الإحفاء بالحلق هذا وإن وجد في بعض معاني اللغة لكن في الحديث يفسر بالأحاديث الأخرى فيكون المقصود القص والزيادة في القص. أما الحلق بالموسى فهذا لا نراه والله أعلم. وكذلك الجز أيضا الجز جز ناصيته أي قصها، فجز معناها قص. وأما الحلق الذي هو يحلقه حتى تظهر لا يظهر أثر لشعر نابت على الشفتين هذا الله أعلم ما أرى. طيب، وقيل لمالك رحمه الله حين كتب الموطأ قيل له إن فلانا قد كتب موطئا، فلما كتبت موطئك؟ أي ما يحتاج الناس لا يحتاجون إلى موطئك وقد كتب فلان موطئا. فقال رحمه الله ما كان لله دام واتصل، أو ما كان لله دام، فبقي موطأ مالك ولم يشهر موطأ ذلك الإمام الآخر الذي كتب موطأه. وترجمته طويلة جدا في السير، لكن واستقصاؤها يذهب بوقت الدرس، لكن لا بأس أن نكون في بين وقت وآخر نقرأ بعض التراجم لهؤلاء الأئمة فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نسأل الله أن يرحمه ويغفر له. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، وهشام بن عروة هو هشام بن عروة بن الزبير، هشام بن عروة بن الزبير أشهر أولاد عروة بن الزبير في العلم والحديث. عن أبيه وهو عروة بن الزبير الملقب بالصابر المحتسب، ولعلنا نقرأ بعض تراجمهما في وقت لاحق، نوزع قراءة التراجم على الأحاديث إن شاء الله تعالى. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام وهو المخزومي أخو أبي جهل، عمرو بن هشام أبو جهل أخوه الحارث بن هشام، أبو جهل قتل يوم بدر على كفره، وأخوه الحارث من الله عليه بالإسلام. أن الحارث بن هشام وهو المخزومي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي؟ هذا السؤال، السؤال عن الوحي وكيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم سأله الحارث بن هشام، وليس كل أحد يجرؤ أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا السؤال. فبعض الصحابة رضي الله عنهم ربما يتحرج أن يسأل مثل هذا السؤال، لأن المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرسالة وقد وصلت، لكن كيف يأتيه الوحي؟ هذا سؤال سأله الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه. فأفادنا بهذا السؤال أن أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بما سيأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا، أي في بعض الأوقات، أحيانا، والأحيان جمع حين، يأتيني مثل صلصلة الجرس، يأتيني مثل صلصلة الجرس. وصلصلة الجرس، الصلصلة في الأصل صوت وقع الحديد بعضه على بعض، إذا وقع الحديد بعضه على بعض، إذا وقع الحديد بعضه على بعض، ذاك الصوت يقال له صلصلة. لما تسحب ما يسمى بسيخ الحديد فوق الآخر، تسحبه هكذا بشدة، تسمع لاحتكاك الحديد صوتا، ذاك الصوت يقال له في اللغة العربية صلصلة، صلصلة الجرس. ثم أطلق على كل صوت له طنين، على كل صوت له طنين صار يطلق عليه صلصلة. الأصل في الصلصلة ما يتعلق بماذا؟ بوقع الحديد بعضه على بعض، بعضه على بعض، ثم استعمل في كل صوت له طنين. والجرس معروف، مشتق من الجرس وهو الحس، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني مثل صوت الجرس، وهو أشده علي، يعني يلقى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شدة، شدة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه يلقى من التنزيل أنه يكون بعضه عليه فيه شدة وهو أشده علي، فيفصم عني، يفصل هذا الصوت عني، وقد وعيت عنه، أي عن الملك، ما قال. قوله وهو أشده علي، قال ابن حجر: يفهم منه أن الوحي كله شديد، ولكن هذه الصفة أشدها، وهو واضح. ما هي الحكمة في كون الوحي شديدا؟ الحكمة في ذلك، قال البلقيني: سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به، كما سيأتي في حديث ابن عباس كان يعالج من التنزيل شدة. وقال بعضهم: وإنما كان شديدا عليه ليستجمع قلبه، أي يشد انتباهه، كما جاءه الوحي أول مرة فغطه حتى بلغ منه الجهد، ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع، فيكون أوعى لما سمع. وهذا في القرآن وفي غيره من الوحي، في القرآن وفي غير القرآن من الوحي. لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة وقد تلطخ الرجل بالطيب وهو لابس لجبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرته ما يصنع فيها، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أنه يوحى إليه، يوحى إليه، حديث يعلى ابن أمية قال عمر ليعلى تريد أن تنظر، وكانوا قد ستروا النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يوحى إليه، فأدخل يعلى من تحت الستار ليرى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي وهو يتصبب عرقا ويجد شدة. عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي وإنه ليغط، وهذا ثم بعد ذلك قال له اخلع عنك الجبة واغسل عنك الطيب. فالمقصود أن هذا الوحي نزل في حديث في بيان حكم وليس في آية قرآن، فكان يلقى من التنزيل شدة أي من الوحي في القرآن وفي غيره، فيفصم أي يقلع ويتجلى، يقلع ويتجلى، والفصم القطع لا انفصام لها، الفصم القطع. فيفصم عني أي ينفصل، وقد وعيت عنه ما قال، وقد وعى عن الملك ما قال. هذه الحال الأولى من أحوال مجيء، من أحوال كيف كان يأتيه الوحي. الحال الثانية وأحيانا أي في أوقات يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. هل تذكروا في هذا حديثا يا عبد الله؟ حديث جبريل الطويل تمثل له بصورة رجل شديد السواد الشعر شديد بياض الثياب. الحديث رواه مسلم عن عمر ومتفق عليه من حديث أبي هريرة. فيكلمني أي بالوحي، قال فيتمثل لي رجلا، يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. زاد أبو عوانة في صحيحه وهو أهونه علي، أخف ذلك عليه. إذن بين هذه وهذه مراتب، بين هذه وهذه مراتب، فأهونها هو هذا أن يأتيه على صورة رجل فيكلمه، وكان كثيرا ما يأتيه على صورة دحية الكلبي. والأولى مثل صلصلة الجرس، هذا أشد ما يكون عليه عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها أي بالإسناد الأول، بنفس الإسناد قالت عائشة هذا موقوف عليها تخبر ولقد رأيته، إذن صار مرفوعا لأنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، في يوم شديد البرد، فيفصم عنه أي ينفصل عنه وينقطع عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، يتفصد أي يتصبب عرقا، يتصبب عرقا. وهذا دليل على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي لما فيه من مخالفة العادة، وهو كثرة العرق في شدة البرد. متى يكثر العرق في شدة البرد؟ العرق تعرق في شدة البرد عند الخوف الشديد، عند الجهد الشديد، عند المرض، عند كذلك أيضا أنواع من هذا هذه الأحوال الشديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما كان يعانيه من التعب والكرب عند الوحي، من التعب عند الوحي عند نزول الوحي، كان يتصبب عرقا، يتصبب عرقا. وما إعراب عرقا؟ لا يفسد تقول فيفصم عني وإن جبينه ليتفصد عرقا. ما إعراب عرقا؟ لا لا، تمييز، تمييز، تمييز. طيب، وفي هذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الجهد الشديد الذي بذله وأعانه الله عليه وهيأه له لنفع أمته. فإذا كان الوحي هذا النور المبين والوحي العظيم إذا كان لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الشدة، فهذا يدل على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعانيه في سبيل هذه الأمة وفي سبيل تبليغ الرسالة، وهو شرف عظيم له أعانه الله عليه. ومع ذلك هذا كله محسوب في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الحديث الثاني. عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذا سند سيتكرر كثيرا، أن الحارث بن هشام قال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخره قالت عائشة ولقد رأيته إلى آخره. طيب، هذا حديث البخاري.